أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر وأبدأ كعادتي الحلقات بمسألة فقهية خلافية بين أهل العلم ووضح فيها الخلاف وأرجح بإذن الله رب العالمين ومسألة الليلة هل يجوز مس المصحف من غير وضوء هل يجوز للمحدث مس المصحف بغير وضوء محدث حدثا أصغر يعني الجمهور قالوا لا يجوز للمحدث مس المصحف مس المصحف واحتجوا بقوله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهر لا يمسه إلا المطهر وأجيب عن ذلك الذين قالوا أنه يجوز أن يمس المصحف للمحدث منهم داود الظاهري صاحب مذهب أهل الظاهر داود الظاهري هو من أنشأ المذهب الظاهري لكن الذي شهره هو ابن حزم فيعني بعض الناس يظن أن المذهب الظاهري من أنشأه هو ابن حزم الظاهري من أنشأه هو داود الظاهري لكن الذي شهره هو ابن حزم فداود الظاهري وابن حزم وهو مذهب أبي حنيفة وقال به ابن عباس وجماعة من السلف واختاره ابن المنذر والقرطبي ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله قالوا يجوز أن يمس المصحف بغير وضوء فنأتي للدليل الذي احتج به الجمهور لا يمسه إلا المطهرون قالوا إن الضمير هنا يعود على ماذا لا يمسه إلا المطهرون هل هو يعود على القرآن الآية تقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون آخر مذكور يعني الله سبحانه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون اللي هو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون فالذين قالوا إن المس هنا والنهي عن المس يعود على القرآن وتركوا آخر مذكور وهو اللوح المحفوظ اللي هو الكتاب المكنون وعندنا قاعدة هذه القاعدة تقول أن الضمير يعود على أقرب مذكور أو على آخر مذكور ده الأصل إلا لو جاءت قرينة تصرف عودة الضمير على أقرب مذكور إلى ما قبله لكن القاعدة أن الضمير يعود على أقرب مذكور فقالوا إن أقرب مذكور هو الكتاب المكنون اللوح المحفوظ وليس هو القرآن وأكثر المفسرين على ذلك أنه لا يمسه إلا المطهرون أن الضمير يعود على اللوح المكنون وهو آخر مذكور ولا يعود على القرآن وأيدوا هذا بقولهم بقوله سبحانه وتعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، كرام بررة. فهذا يؤيد يعني ما ذهب إليه أكثر المفسرين أن الضمير لا يعود على المصحف، إنما يعود على اللوح المحفوظ، على اللوح المحفوظ. من أدلة الجمهور حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث ذكره الإمام مالك في الموطأ، وذكره غيره وقد يعني من ناحية السند حسنه بعض أهل العلم بطرقه، ومنهم الألباني عليه رحمة الله، وضعفه آخرون بأنه في صحيفة لا سند له، في صحيفة لا سند له. وعموما فقد اختلف الحكم على الحديث، منهم من حسنه بطرقه، ومنهم من ضعفه، ومنهم من ضعفه. وقال الفريق الذي جوز أن يمس المصحف للمحدث، قالوا على فرض صحة الحديث أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، فإن لفظ الطاهر هذه من قبيل المشترك اللفظي. يعني إيه المشترك اللفظي؟ يعني الكلمة يكون لها عدة معاني، عدة معاني، وهذا في اللغة العربية ومن ثراء اللغة العربية أن الكلمة يكون لها معاني مختلفة. فمن معاني طاهر المؤمن، المؤمن في الحديث المؤمن لا ينجس، والله سبحانه وتعالى قال إنما المشركون نجس، فمن معاني طاهر المؤمن. ومن معاني طاهر الطاهر من الحدث الأكبر، ومن معاني طاهر الطاهر من الحدث الأصغر، ومن معاني طاهر من ليس على بدنه نجاسة، من ليس على بدنه نجاسة. فعلى أي واحدة من المعاني نحمل الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر؟ هل لا يمس القرآن إلا مؤمن؟ جائز. هل لا يمس القرآن إلا من كان طاهرا من الحدث، ليس به حدث أكبر، ليس به حدث أصغر، من كان ليس على بدنه نجاسة؟ كل هذا يحتمل، لكن القاعدة أننا لا نحمل المعنى العام المشترك في عدة معاني على معنى واحد إلا بدليل، إلا بدليل. فالأصل أن يحمل المشترك اللفظي على جميع معانيه إلا بدليل. فهنا يعني قالوا لا يوجد دليل يخص أن أحد معاني طاهر أو إحدى معاني طاهر هو الذي ليس بمحدث، ليس بمحدث، وبالتالي تنازعوا في هذا الدليل، تنازعوا في هذا الدليل. إذن هل يجوز أن يمس المصحف للمحدث؟ فنقول الجمهور قالوا لا يجوز، غيرهم قالوا يجوز. أرى والله أعلم أنه يجوز أن يمس المصحف بغير وضوء، وأن الوضوء على استحباب، وأن الوضوء على استحباب وليس على الوجوب، وليس على الوجوب، والله أعلم، والله أعلم. ننتقل الأسئلة التي ترد من حضراتكم على صفحة القناة أو على صفحاتي الشخصية. حكم الوصية لغير الورثة، لغير الورثة، هل يجوز الوصية لغير الورثة؟ هو عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، وبالتالي فخرجنا الورثة من الوصية، خرج فالكلام الوصية لغير الورثة. هل يجوز يعني هل أو الأدق السؤال، هل هي واجبة أم مستحبة؟ يعني إن كان لك قريب ليس من الورثة، إن كان من الورثة فقد ورثه الله سبحانه وتعالى، إن كان هذا القريب ليس من الورثة فهل يجب عليك أن توصي له في مالك أم يستحب أن توصي له في مالك؟ بالاستحباب قال الجمهور، قال يستحب أن يوصي لمن لا يرث، يعني بمعنى أنه إن لم يوصي فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. وفريق قال بل يجب عليه أن يوصي لمن يرث. الذين قالوا بذلك جماعة من أهل العلم سعيد بن المسيب، حسن البصري، طاووس، أحمد بن حنبل، أهل الظاهر، والطبري وغيرهم. ليه؟ قالوا إن الآية محكمة وليست منسوخة، يقصدون قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فقالوا كتب عليكم، هذا أمر وفرض وحقا على المتقين، مما يؤكد الفرضية. الجمهور على أن هذه الآية نسخت بآيات المواريث، نسخت بآيات المواريث، لكن هناك من أهل العلم قالوا هي نسخت في حق الورثة الذين ورثهم الله سبحانه وتعالى، هو في الآية الوالدين والأقربين الذين لهم أنصبة شرعية في الميراث، لكن بقيت على وجوبها في غير الورثة، في غير الورثة. فريق قال ذلك، لكن الجمهور قالوا إنها منسوخة وأن الوصية نسخت لغير الورثة من الوجوب إلى الاستحباب، من الوجوب إلى الاستحباب. نعم، فالمسألة على ما سمعنا، على ما سمعنا. أرى والله أعلم أن الوصية لغير الورثة في حدود الثلث، كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعني في الوصية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد ابن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير، فالثلث مما تصدق الله به عليكم عند موتكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن يكتب بأكثر من الثلث، بل قال ابن عباس: وددت أنهم يضعوا من الثلث إلى الربع. فلو كتب بأكثر من الثلث فيتوقف الأمر على إجازة الورثة، هل يجوزون ذلك؟ إن هذا حقهم، باقي الميراث حقهم. فالجمهور على استحباب الوصية على أن ألا تكون بأكثر من ثلث، وذهب فريق من أهل العلم إلى وجوب الوصية، إلى وجوب الوصية. وأنا أنصح أنه من ترك مالا يعني وفيرا ما شاء الله، لأن حتى في الآية إن ترك خيرا أي مالا وفيرا، مالا وفيرا، فإنه يوصي للذين لا يرثون، خاصا الأحفاد الذين مات آباؤهم في حياة الجد، فيوصي لهؤلاء وللأقارب المساكين والفقراء، يوصي لهم سواء كانت على استحباب أو على الوجوب، فإن ذلك في ميزان حسناته بإذن الله رب العالمين. السؤال التالي: حكم سجود السهو، حكم سجود السهو. سجود السهو هو أن نسجد سجدتين لوجود نقص في الصلاة، لوجود نقص في الصلاة. فمن أهل العلم من قال أن سجود السهو واجب، واجب أي يجب عليك أن تسجد للسهو إن يعني أخللت في صلاتك، ومن أهل العلم من قال هو مستحب، هو مستحب. الذين قالوا أنه واجب الحنفية، وهو قول عند المالكية والمشهور عند الحنابلة وأهل الظاهر، واختاره ابن تيمية. فمن أدلتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من يعني من أوقع خللا في صلاته أن يسجد للسهو، ولمداومة النبي عليه الصلاة والسلام على سجود على سجود السهو. طب متى أسجد للسهو؟ يعني هل أسجد قبل أن أسلم أو أسجد بعد أن أسلم؟ هذه المسألة فيها خلاف واسع بين أهل العلم، حتى وصلت الآراء إلى تسعة أقوال، وصلت الأقوال إلى تسعة أقوال. لماذا؟ بناء على الآثار الواردة في الباب في المسألة، لكن اتفقوا على أن سجود السهو يجزئ في كل حال، يعني إن سجدت قبل السلام أجزأك، إن سجدت بعد السلام أجزأك، لكن اختلفوا حسب الأدلة الواردة في المسألة. ففريق قال كل سجود السهو قبل السلام، وهذا مذهب الشافعي الجديد. نحن نعلم أن الشافعي عليه رحمة الله له مذهبان، مذهب قديم ما كان في العراق، ومذهب جديد عندما جاء إلى مصر. ففي مذهبه الجديد يقول الشافعي عليه رحمة الله أن كل سجود السهو يكون قبل السلام، وورد العكس أن كل سجود السهو يكون بعد السلام. ورد ذلك، هو مذهب أبي حنيفة، ورد ذلك عن جماعة من الصحابة: سعد بن أبي وقاص، ابن مسعود، أنس ابن عباس، وغيرهم أو غيرهم من أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال فرق ممن جاء بزيادة في صلاته وممن جاء بنقص في صلاته، ممن جاء بنقص في صلاته ففرقوا، قالوا إنه، وهذا جمعا بين الأدلة، وهذا ما ذهب إليه فريق من أهل العلم ومن شيخ الإسلام ابن تيمية، فنظروا إلى الأدلة ففرقوا ما بين أن تزيد في الصلاة وأن تنقص في الصلاة عملا بجمعا بين جميع الأدلة، فقالوا إن زاد في الصلاة سجد بعد السلام، سجد للسهو بعد السلام، إن أنقص في الصلاة سجد للسهو قبل السلام، قبل السلام. طب لو شككت لا تعرف هل زدت أم نقصت من الصلاة ماذا تفعل؟ قالوا إن بنيت على الأقل، يعني أنت شككت صليت ركعتين ولا ثلاثة ولا ترجح شيء، فتبني على الأقل، وأنك تقول صليت ركعتين فتبني على أنك صليت ركعتين، وتأتي بركعتين لو صلاة رباعية يعني بركعتين أخريين يعني. فقالوا هنا إن بنيت على الأقل فيكون السجود قبل السلام، إن كنت ترجح تشك لكن رجحت، يعني مثلا أنا أشك صليت ركعتين أم ثلاث ركعات، شككت لكن يترجح عندي بعض الشيء أني صليت ثلاث ركعات، فهنا أسجد بعد السلام، وهناك من أهل العلم قال هو مخير يسجد بعد السلام أو قبل السلام، وهذا ورد عن علي بن أبي طالب وعن غيره. مسألة إذن فيها خلاف واسع. إن كنت تستطيع أن تضبط أنه إذا زدت يكون بعد السلام عملا بجميع الأدلة، وإذا نقصت من صلاتك يكون قبل السلام، وإذا شككت فبنيت على الأقل قبل السلام، بنيت على الراجح بعد السلام، إن استطعت أن تفعل ذلك فبه، إن لم تستطع فالأمر فيه سعة، فاسجد قبل السلام أو بعد السلام فالأمر فيه سعة. لكن أنا أقول لمن ضبط على الصورة التي ذكرتها من النقص والزيادة، إن استطعت أن تضبط ذلك عملا بالجمع بين الأدلة فذلك أفضل، لكن إن لم تستطع فاسجد قبل السلام أو بعد السلام فالأمر فيه سعة، والله أعلم. السؤال التالي عن الحديث الذي ورد في صلاة التسابيح، هل صح أم لم يصح؟ لأننا نرى بعض الناس يصلون صلاة التسابيح ونرى بعض الناس ينكرون على من صلى صلاة التسابيح. أذكر الأول من أجل الفائدة، ما هو الحديث الذي ورد في صلاة التسابيح؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس، أي لعمه: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ كل هذه معاني متقاربة. ألا أفعل بك عشر خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. فأجر كبير جدا، عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم يعني قبل الركوع قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، نشوف السورة عشان تبقى واضحة للمشاهدين. قرأت فاتحة الكتاب والسورة فتقول 15 مرة سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقول 10 مرات وأنت راكع، ثم ترفع من الركوع وأنت تقول سمع الله لمن حمده تقول 10 مرات سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، ثم تهوي ساجدا فتقول وأنت ساجد 10 مرات، ثم ترفع رأسك من السجود ما بين السجدتين فتقول 10 مرات، ثم تسجد السجدة الثانية 10 مرات، ثم ترفع رأسك في جلسة الاستراحة جلسة الاستراحة تقولها 10 مرات، فذلك 75 في كل ركعة، يعني في الأربع ركعات كم مرة؟ 75 × 4 = 300 في الأربع ركعات ستقول 300 مرة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، مجموعها 300. باقي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام للعباس إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة، ففي عمرك مرة. هذا هو الحديث. الحكم على الحديث، الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي والطبراني وابن عين وغيرهم من أهل العلم من طرق عن ابن عباس، له شواهد كثيرة، لكن اختلف أهل العلم في الحكم عليه وأيضا لمتنه وللثواب الكبير الذي فيه. فممن ضعف هذا الحديث الإمام أحمد، والحافظ ابن حجر قال إن الإمام أحمد رجع عن تضعيفه وضعفه الترمذي وابن العربي وابن تيمية، وتوقف فيه ابن خزيمة والذهبي وابن الجوزي. وكما ذكرت الحافظ ابن حجر ذكر أن الإمام أحمد رجع عن تضعيفه، ومن المعاصرين ضعفته اللجنة الدائمة وضعفه الشيخ ابن عثيمين وقال إن متنه فيه نكارة، فكيف مع هذا الفضل العظيم يخير الإنسان على أن يصلي هذه الصلاة كل يوم أو مرة واحدة في العمر؟ فهؤلاء ضعفوا الحديث وهم أئمة كبار، لكن في المقابل يوجد أئمة كبار أيضا حسنوا الحديث أو صححوا، منهم الإمام مسلم وأبو داود والحاكم والبيهقي وابن حجر وأحمد شاكر والألباني وغيرهم. وللشيخ جاسم الفهيد رسالة بعنوان التنقيح لما جاء في صلاة التسبيح، جمع فيها كل الطرق التي وردت في صلاة التسبيح وانتهى إلى تصحيح الحديث. يقول الشيخ الألباني عليه رحمة الله ليس له إسناد ثابت ولكنه صحيح بمجموع طرقه، وقد صححه وحسنه جمع من الحفاظ، فذكر الآجري وابن مندة والخطيب وأبو بكر السمعاني وابن الصلاح والنووي والسبكي وغيرهم. وقال الحاكم ومما يستدل به على صحة هذا الحديث استعمال الأئمة من أتباع التابعين إلى عصرنا هذا ومواظبتهم عليه وتعليمه للناس، ومنهم عبد الله بن المبارك، وأيضا صححه الدارقطني والخطيب البغدادي وأبو موسى المدني. وهؤلاء الثلاثة كل ألف فيه جزءا، ألف فيه جزءا. والسيوطي كذلك، والسيوطي كذلك. يقول الحافظ ابن حجر: إن الحديث لا ينزل عن درجة الحسن لكثرة طرقه التي يتقوى به، التي يتقوى به. إذن أنا ذكرت لك كلام أهل العلم عن الحكم، في الحكم على سند الحديث، في الحكم على سند الحديث. والقاعدة أن الأحاديث التي فيها خلاف بين أهل العلم لا سبيل للإنكار فيها، كالخلاف في المسائل الفقهية طالما تقوم على أصل لهذا الخلاف. فالحكم الفقهي عند العلماء بعد أن ذكرت الكلام عن سند الحديث، الجمهور ذهب إلى استحبابها، إلى استحبابها، وحسنوا الحديث أو صححوا. وذهب بعض الحنابلة إلى جوازها، وقالوا إن لم يثبت الحديث فهي في فضائل الأعمال. لكن أجاب ابن قدامة في المغني على هذا الكلام، وقالوا إن الشرط للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أن يندرج تحت قاعدة شرعية، أن يندرج تحت قاعدة شرعية أو تحت أصل عام في الشرع. وقال هذا الشرط غير متوافر، لأن الكافية في هذه الصلاة لا لم ترد في أصل آخر أو في صورة أخرى. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم مشروعية صلاة التسابيح، وهو مذهب أحمد، وقال: ما يعجبني أو ما تعجبني ليس فيها شيء يصح. وقال الإمام النووي: حديثها ضعيف وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروفة، فلا ينبغي أن يفعل يعني إيه ذلك، أو تفعل الصورة بغير حديث ثابت. والسائل إذن، أنا يعني أطلت النفس في الكلام من ناحية سند الحديث، وبينت لك أن هناك خلافا في الحكم على سند الحديث، وأيضا في الكلام على متنه، وذكرت لك جماعة من أهل العلم ضعفوه وجماعة من أهل العلم حسنوه أو صححوه، وذكرت لك قول الحافظ ابن حجر أنه لا يقل عن درجة الحسن. فالأمر إذن فيه سعة، فيه خلاف وفيه سعة، وإن كان بالطبع يعني الثواب، لكن هذا فضل الله يأتي من يشاء. لكن هي المسألة في التخيير، كيف مع هذا الثواب العظيم أن يخير النبي عليه الصلاة والسلام العباس أن يفعله في كل يوم، أن يفعله مرة واحدة في العمر. لكن على ما سمعت فلا إنكار لمن قال بصلاة التسبيح، ولا إنكار على من قال بعدم صحة صلاة التسبيح. هذا والله أعلم سبحانه وتعالى. السؤال التالي عن سجود التلاوة، عن سجود التلاوة، وهل هو واجب أم هو مستحب؟ سجود التلاوة تقرأ صورة فيها سجدة، فيها سجدة، هل يجب عليك أن تسجد أم يستحب لك أن تسجد؟ بمعنى إن سجدت فبها فأنت مأجور، إن لم تسجد فليس عليك شيء. الجمهور على الاستحباب، الجمهور على الاستحباب، على الاستحباب. قالوا إن سجدة التلاوة مستحب، بمعنى إذا سجدت للتلاوة فأنت مأجور، إن لم تسجد فليس عليك اسم. ممن قال بذلك عمر وسلمان وابن عباس وعمران بن حسين رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وفريق آخر قال إن سجدة التلاوة واجبة، سجدة التلاوة واجبة. وهذا اختاره ابن تيمية، وهو ما عليه أبو حنيفة وسفيان الثوري، ورواية عن الإمام أحمد، ورواية عن، ولهم أدلة. فقالوا من قوله سبحانه وتعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فقالوا إن الذم هنا لا يكون للمستحب، لا يكون للمستحب، وإنما الذم يكون على الواجب إلا بترك يتعلق بترك واجب. وأجيب عن ذلك أن ترك السجود هنا يكون لمن استكبر وجحد عن السجود إذا قرأ القرآن، فقالوا الذم هنا إذن يتعلق لمن تكبر عن وجحد السجود لله سبحانه وتعالى. احتجوا أيضا الذين قالوا بالوجوب بقول سبحانه وتعالى فاسجدوا لله واعبدوا، قالوا الأمر هنا للوجوب، ونعم إن الأصل الأمر للوجوب، لكن ما الصارف هنا فاسجدوا لله واعبدوا؟ الصارف أنه ورد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم، أي سورة النجم التي فيها فاسجدوا لله واعبدوا، فلم يسجد فيها، وفي رواية فلم يسجد منا أحد، وهذا في الصحيحين يقول الحافظ ابن حجر إن الترك هنا لبيان الجواز، يعني يجوز أن تسجد سجدة التلاوة ويجوز أن لا تسجد سجدة التلاوة. فاسجدوا لله واعبدوا. وقالوا أن السجود هنا يعني ليس للتلاوة ولكن للسجود للصلاة، السجود للصلاة. من أدلتهم أيضا في قول سبحانه وتعالى واسجد واقترب، قالوا الأمر هنا للوجوب، وجاب عليه بما أجيب عنه في الدليل السابق. وورد في حديث أبي هريرة من أدلتهم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، يعني سورة فيها السجدة، فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. حديث صحيح مسلم، حديث صحيح مسلم. وأيضا قول عثمان رضي الله عنه إنما السجود على من استمع، إنما السجود على من استمع. الجمهور الذين قالوا باستحباب سجود التلاوة وليس بوجوبه وجهوا الأدلة التي ذكرها الموجبون لسجود التلاوة، ومن أدلتهم كما ذكرت حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه لما قرأ سورة النجم فيها سجد على النبي عليه الصلاة فلم يسجد فيها، وفي رواية لم يسجد منا أحد. وورد عن عمر بن الخطاب، والحديث أثر في البخاري، أنه قرأ يوم الجمعة في أيام إمارته على المنبر سورة النحل ففيها سجدة، حتى إذا جاء إلى سجدة نزل فسجد، نزل على المنبر فسجد. وفي الجمعة المقبلة قرأ أيضا بسورة النحل حتى إذا جاء موضع السجدة فلم يسجد. فوقال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه، هذا الأثر عند البخاري، في جمع من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وما أنكر عليه أحد وزاد نافع عن ابن عمر إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. والله أعلم أن الراجح في سجود التلاوة أنه مستحب، لكن الإنسان لا يترك السجود. يكفيك الحديث الذي ذكرته لك، وهو أن الشيطان لما يرى الإنسان يسجد يبكي ويعتزل ويقول يا ويله، ويقول يعني يقصد على نفسه، بل يقول يا ويلي فيقول يا ويله، كأنه يتكلم عن غائب، يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. فكلما سجدت كلما أخذت أجرا، إن وسجد واسجد واقترب. فإن كان الجمهور على أن سجود التلاوة مستحب، يعني جاز لك أن تسجد وجاز لك ألا تسجد، فإن لا شك أن الأفضل والأولى ألا نترك سجود التلاوة لعظم الأجر. فالشيطان يخنس عند سجودنا. أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت إلى نهاية حلقة الليلة. أكتفي بهذا وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.